بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 25، باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرحل. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 27 من شهر شوال من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس. حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح براسه مرتين، بدأ بمؤخر راسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد نصح من هذا وأجود إسنادا، وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث، منهم وكيع بن الجراح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس. تقدم أن العلماء متفقون على أن من عمم رأسه بالمسح فقد أتى بما عليه، سواء بدأ بمقدم الرأس أو بمؤخره أو من وسطه، وأن الخلاف في ذلك إنما هو للأفضل. وقد تقدم في ذلك حديث عبد الله بن زيد المتفق على صحته، رواية مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبي عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما أي بيديه إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. وقد تقدم الحديث عن هذا في الترجمة الماضية: باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. وقد بدأ في هذه الترجمة الإمام أبو عيسى لأن هذا هو الأصح، ثم إشار إلى قول من قال يبدأ بمؤخر الرأس بقوله: باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس. يأتي إن شاء الله ما في ذلك من الأحاديث. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة ابن سعيد، تقدم أنه ثقة وقد سبق الحديث عنه مرارا، وقد ولد سنة 48 و100، وتوفي سنة 40 و200، وخرج له الجماعة. قال حدثنا بكر بن المفضل ابن لاحق القرشي مولاهم، قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إليه المنتهى في التثبت في البصرة، وقد خرج له الجماعة، وتوفي سنة 87 و100. عن عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد تقدم الحديث عنه موسعا، قال عنه أبو عيسى صدوق فيما مضى، ونقل عن البخاري أنه قال: مقارب الحديث، أي يقرب حديثه من أحاديث الثقات. وحديثه على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أي يخالف فيترك حينئذ حديثه، الحالة الثانية يتفرد بأصل فليس بحجة، ما لم يتفق الأئمة أو أكابرهم على تصحيحه تصحيح حديثه أو تلقيه بالقبول. المرتبة الثالثة أن يروي ما يروي الناس مما ليس بأصل ولا في مخالفة فحديثه مقبول. وقد قال الترمذي رحمه تعالى في الجامع على الحديث الثالث: سمعت محمد بن إسماعيل يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق ابن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله ابن محمد ابن عقيل. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال ابن عقيل منكر الحديث. ويكاد يتفق أهل العلم على أن ابن عقيل سيء الحكم. وقد تقدم تقسيم الرواة من حيث القبول والرد في كلام الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى. الراوي الذي لم يحدث غلطه ولم يكن أكثر حديثه الغلط فهذا لا يمكن رده مطلقا. وقد صحح لابن عقيل جمع من أهل العلم، الترمذي صحح له كثيرا، صحح له ابن خزيمة وله أحاديث احتج بها البخاري وأحمد بن حنبل وجماعة، مع أنها لا تروى إلا من طريقه، ولكن قد يتفرد بأصل أو يخالف غيره فحينئذ لا يقبل حديثه. وقد توفي ابن عقيل بعد 400 على قول خليفة ابن خياط. ابن عقيل يروي هذا الحديث عن ربيع بن معول. وقد تفرد ابن عقيل في هذا الحديث أو بهذا الحديث عن ربيع بن معول ابن أفراء الأنصارية من بني النجار، لها صحبة ورواية، وأبوها من البدريين وقد قتل أبا جهل، وحديثها في الكتب الستة، وتوفيت في خلافة عبد الملك 73 رضي الله عنها. أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح في رأسه مرتين. وفي حديث ابن عجلان عند الترمذي وغيره عن ابن عقيل عن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح في رأسه مرة واحدة، وهذا المحبوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عند أبي داود من طريق عبد الرحمن بن ورجان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن حمران عن عثمان في سنة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح رأسه ثلاثا. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وغيره، وفيه نظر ولا يقبل تفرد ابن وردان عن أبي سلمة. ومن هنا قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة، وهذا قول أكثر أهل العلم، وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. وقد استحب الإمام الشافعي المطلبي رحمه الله مسح الرأس ثلاثة، واستدلنا بحديث عثمان السابق وقد تقدم من الرواية السادة، واستدلنا بعموم الأحاديث الواردة أن من ثلاثة توضأ ثلاثا ثلاثة. فيجاب عن هذا فيقال الرواية مجملة توضأ ثلاثا ثلاثة، تفسر بالروايات الأخرى، لأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه أن توضأ ثلاثة من ثلاثة لا ينكر العدد في الرأس، في غرس يديه ثلاثة ومسح رأسه ثم غسل رجليه ثلاثة، فحين غاير في العدد بين اليدين والرأس والرجلين ذكر اليدين ثلاثة والرجلين ثلاثة لكن لم يذكر في الرأس عدلا. وقد جاءت روايات أخرى تؤكد هذا الفهم في حديث علي وفي حديث ابن عباس وفي حديث عبد الله بن زيد في رواية وهيب في البخاري أنه مسح رأسه مرة واحدة، وهذا صحيح، فإن الرأس جميع الثقيل يقتصر على مسح الرأس مرة واحدة، وقد تقدم أنه يجب تعميم المسح ولا يجب الاقتصار على البعض. قوله: بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. قوله بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه، على خلاف الروايات الأخرى التي تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في مقدم الرأس، كحديث عبد الله بن زيد المتفق على صحته من رواية مالك كما تقدم، ولا يمكن قبول هذه الرواية فقد تفرد بذلك عبد الله بن محمد بن عقيل عن المضيع، وقد اختلف فيه على ابن عقيل ايضا. فقد رواه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن ابن عقيل، وفي ومسح راسه مرتين. وهكذا رواه احمد وابن ماجه عن وكيع عن سفيان عن ابن عقيل، ورواه ابن عجلان ايضا عن ابن عقيل فذكر المسح ولم يذكر عدده، وهذا في المسند. وقد رواه الترمذي وذكر مره واحده. وقال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعنده ومسح ما اقبل اي من الراس وما ادبر، فذكر البث في مقدم الراس. وقد يقول قائل مقدم رواه بشر بن المفضل على رواه ابن عجلان، لان بشر بن المفضل اوثق من ابن عجلان، ولا سيما ان بشر بن المفضل قد توبع تابعه سفيان. فيقال هذا صحيح، فيقال هذا صحيح، ولكن ابن عقيل اضطرب في هذا الحديث. ولهذا رواه شريك ابن عبد الله عن ابن عقيل بلفظ، واخذ ماء جديدا فمسح به راسه مقدمه ومؤخره. وشريك سيد الحكم ولكن متابعه لابن عجلان. وقد جاء في بعض طرق حديث ابن عقيل انه مسح راسه بما فضل من يديه، وهذا يؤكد الاضطراب، وان الشاب بن اخذ لراسه ماء شديدا. فلهذا نقول عن هذا الحديث بانه مضطرب، والاحكام الوارده فيه انه مسح راسه مرتين هذا غير صحيح، تقدم ان الثابت انه مسح راسه مره واحده، وهذا هو المحفوظ. ولهذا ابو عيسى لم يصح حديث الباب، قال هذا حديث حسن، لكن حين اتى حديث ابن عجلان عن ابن عقيل وانه مسح براسه مره واحده بدا بالمقدم ثم المؤخر، قال هذا حديث حسن صحيح، لن يوافق الاحاديث الاخرى. وقوله هنا ايضا بدا بمؤخر الراس هذا غير صحيح، الثابت عن ابن سلمة المحفوظ انه بدا بمقدم الراس في حديث عبد الله بن زايد وغيره من الاحاديث السابقه. وقوله وفي اذني كلتيهما ظهورهما وبطونهما، قد جاء مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما في احاديث كثيره، من حديث اسرائيل عن عامر بن شقيق عن ابي وائل عن عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما، رواه ابن خزيمة وغيره. والحديث قد جاء في الصحيحين بدون ذكر مسح الأذنين، بدون ذكر مسح الأذنين. وعامر بن شقيق لا يقبل تفرد في هذا الخبر على أبي وائل، وصاحب الزيادات في حديث عثمان على الصحيحين في تعدد مسح الراس وفي مسح الاذنين وفي تخلي اللحيه، وهذه روايات ضعيفه لا يعتمد عليها في احاديث عامر بن شقيق عن ابي وائل. ومن ذلك حديث ابن عجلان، مثل الاحاديث الداله على مسح الاذنين ظاهر وباطن، حديث ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح براسه واذني ظاهرهما وباطنهما، وهذا حديث صححه الترمذي وابن خزيمه. ولكن الحديث في البخاري وغيره من طرق عن زيد بن اسلم بدون مسح الاذنين، وهذا ان شاء الله سوف نتحدث عنه في جامع ابي عيسى في الدرس القادم. ومن ذلك حديث موسى بن ابي عائشة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل كيف الطهور، قال ثم مسح براسه وادخل اصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين على باطن أذنيه، وهذا حديث صحيح، وهذا حديث صحيح. وهذا دليل أيضا على أن الأذنين من الرأس، وهذا مذهب أحمد وجماهير العلماء، وهو المنقول عن ابن عمر واختلف عليه في ذلك، والمنقول أيضا عن ابن عباس وأبي موسى وسعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين والنقعي ومالك وأبي حنيفة. ونقل عن الزهري أنه قال هما من الوجه، وهذا لم يثبت فيه دليل. ومذهب الشافعي في هذه المسألة أنهما ليسا من الوجه ولا من الرأس، بل عضوان مستقلان يسن مسحهما على الانفراد. الصحيح في هذا الباب أن الأذنين من الرأس يمسحان حيث يمسح الرأس، ولكن الأحاديث الثابتة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عثمان في الصحيحين، كحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، وكحديث ابن عباس، وكحديث علي، ليس في شيء من ذلك مسح الأذنين. بل على حديث حيث العموم الواردة عن الصلاه في مسح الأذنين كلها معلولة فيما أعلم، إلا حديث موسى بن أبي عائشة عن عمرو شعيب عن أبي عن جده فيما ذكرنا، فأصح شيء في هذا الباب وأحسن. وحينئذ يمكن أن يقال استحباب مسح الأذنين، حيث لو اقتصر على مسح الرأس ولم يمسح الأذنين صح وضوءه، لأن الفن مسحهما مع الرأس، ولأن القائلين بأن الأذن الرأس مختلفون هل هذا على وجه الاستحباب أم على وجه الإجاب، فقيل يجبان حيث يجب مسح الرأس، وقيل مسحهما مستحب وليس بواجب أو سنة وليس بواجب، ولا يشرع أخذ ماء جديد الأذنين، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء جديدا لهما، فالامتحان مع الرأس، وهذا قول أكثر أهل العلم، بينما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يأخذ للأذنين ماء جديدا. وهذا مروي عن ابن عمر رواه مالك في الموطأ بسند صحيح. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن. تقدم تعريف الحسن عند الترمذي بناء على ما ذكره أبو عيسى رحمه الله تعالى في كتاب العلل الموجود في آخر الجامع. قال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، وكل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. فالترمذي رحمه تعالى عرف الحديث الحسن إذا أفرد عن عبارة أخرى كالغريب، يقول حسن غريب، حسن صحيح، وحسن صحيح غريب، أو حديث غريب، إنما عرف الحسن إذا أفرد. فهنا في هذا التعريف يقول ويروى من غير وجه، بينما هذا الحديث لا يروى من غير طريق ابن عقيل عن الربيع بنت معول، ففي هذا إجسال، هذا إجسال على تعريف الحسن الذي ذكره أبو عيسى رحمه الله تعالى. وفي بعض النسخ لا توجد هذه العبارة هذا حديث الحسن، فإن لم توجد فهذا واضح، فإن وجدت فيقال كان غير وجه من هو دون ابن عقيل، حيث رواه عن ابن عقيل جمع كثير، فسفيان وابن المفضل وابن عجلان وشريف وجماعة، والمتن في اختلاف واضطراب، والحديث لا يصح. ومن هنا قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وحديث عبد الله بن زيد الصح من هذا وأجود إسناده. حديث عبد الله بن زيد تقدم تخريجه وأنه رواه عن عمرو بن يحيى عن أبي عن عبد الله بن زيد جمع منهم مالك في الصحيحين ووهيب وسليمان وبلال، وأصح شيء في هذا الباب حديث مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه، وفيهما سهراتا بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم راسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم رداهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وفي رواية سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وكيع بن الجراح، أي ذهب بعض أهل العلم إلى البدء بمؤخر الرأس ثم بالمقدم، من هؤلاء وكيع بن الجراح والحسن بن الحي. وقد قال الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد وفي الاستنكار عن هذا الحديث، لأنه حديث مختلف في ألفاظه ويدور على ابن عقيل وليس في الحافظ عندهم، وقد اختلف عنه في هذا، ثم بين ضعف هذا الخبر وضعف نقد القائلين به، ثم بعد ذلك نقد الاجماع والاتفاق على انه من حيث مسح وعمم الراس اجزع، وانه لا خلاف في ذلك، وانما الخلاف في الافضل، والافضل في هذا البدء بمقدم الراس. اجمل ما تقدم من الحديث على هذا الخبر الأمر الأول ضعف حديث الباب وأنه مضطرب. الأمر الثاني أنه لم يثبت في مسح الرأس عدد وأن الكافة الاقتصار على مرة واحدة وهذا قول الجمهور. الأمر الثالث أن حجة الإمام الكافر عن تعالى في المسح ثلاثة مبنية على حديث ضعيف أو عمومات صح تقييدها. الأمر الرابع أن الأذنين من الرأس وهذا قول الجمهور. وقد تقدم أن أصحي في هذا الباب عن المسألة هو حديث موسى بن أبي عائشة عن سعيد عن أبي عن جده. وقد ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أن الأذنين من الرأس. فمن نقل هذا عن ابن عمر وابن عباس وأبي موسى وجماعة من أهل العلم. الأمر الخامس أن السنة في مسح الرأس البدء من مقدمه. هذا ما يتعلق بمجمل الفوائد والعلم عند الله. رجعه أبو داود رحمه الله تعالى في السنة حديث موسى بن أبي عائشة عن عم سعيد عن أبيه عن جده. هذا أصح شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الأذنين من فعله حين سئل عن الطهور. وقد ثبت هذا عن جده الصحابة رضي الله عنهم ابن عمر بن عباس وابن موسى عن كافر التابعين وقول الجمهور. حسن رواية عمرو سعيد عن جده رواية جيدة ومقبولة عند أهل العلم. قد قبلها الإمام البخاري رحمه تعالى واحتج بها في صحيحه في التعليق واحتج بها أيضا الإمام أحمد واحتج بها جمع غفير من أكابر آل العلم. ولكن إذا جاءت الرواية تفرد واضح أو مخالفة أو في حديث أصل لا يمكن نقله من رواية عمرو سعيد عن جده ففي هذه الحالة في نظر. ولكن العلماء السابقون ان الصحيح ضعيف قد يعبرون عن الحسن بانه صحيح. يبقى هذا الصحيح لا يلزم ان نراجع الاصطلاح هل هو حسن ام صحيح. نراجع انه مقبول وانه في حيز الاحتجاج به. وكذلك الحديث عن جد روايه مقبوله عند اهل العلم وقد احتج بها ايضا الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح معلقه وصحح جاهز جمع غفير ايضا. الذي يظهر لي والعلم عند الله ان روايه عمرو اقوى من روايه بعض وكلاهما محتج بهما. ولكن ايضا يرد ويقال في روايه بعض ما يقال في روايه عمرو حتى التقرد والمخالفه ونحو ذلك.
وكعيب السنه في الحديث الحسن ممكن نقول انه لم يحكم على احد الشذوذ وقال حسن في تعريف قال لم يكن شاذا.
ممكن لكن هنا قال احد ابن زيد اصح من هذا واجود اسنادا. ومن الضروري مراعاة الترتيح هنا إلا إذا قيل كما قال الشوكاني وبعض المتأخرين يمكن حمل هذا على حالة وحمل حديث عبد الله بن زيد على حالة أخرى وأن السلف كان يبدأ بالمقدم رأس كان يبدأ بالمؤخر. هذا لو كان الحديث قوي الإسناد من غير طريق من غير تفرد ابن عقيل عن الربيع نقيل بهذا. أما وقد تفرد ابن عقيل عن الربيع فليس يقال بهذا فالحديث في اضطراب. ولكن أن أبي عيسى حكم على رواية ابن عجلان عن ابن عقيل عن الربيع بالصحة حين اختصر في مسألة على مرة واحدة وفي نفس الوقت الذكر بدأ بمقدم الرأس ثم بالمؤخر.
ولم يكن في إشكال شك في تقول أنه ولم يكن شابا في تعريف الحديث.
يرد عليك مثال آخر إذا قلنا على كلام لأن الحديث قد يكون سنما أعلى وحديث ثابت عند أبي عيسى من جاء من غير وجه لما جاء بينه وبين حديث ابن عجلان التلميذ صحها على الحديث السابق وهو على كلامك ما صحها كيف نجمع بين الحديثين؟
نقول في تعريفه هناك اشكال شك وقال انه هذا الشاب تعريف حسن ثم هنا كانه يعلم بالشذوذ هنا يعني كيف بقوله هذا حديث حسن؟
اذا يضع على الكلام السابق في بعض النسخ ما في حديث حسن وهذا حديث سابق لان بعيد صح هذا الاخر ويفضل الانسان يصح هذا الحديث وانه يجمع ان بعيد صحها يجمع بين الحديث الاخر اذا اخذ بدل مقدم بدل مؤخر وطرق واحد ومخرج واحد وهناك اقتصر على مصر مرة واحدة وهناك اقتصر على مصر مرة كهين. نعم
على قول من يرى الأذنين من الرأس أحيانا يكون في الأذن الشعر هل في الحج يجب حج الشعر مع الأذن مع الرأس
لا لا يقولون بها حتى لو قيل بين أذن غاية تسجل في الحج لا يجب خلق الشعر الذي على الأذنين من يقتصر أعماله من خلق الرأس في الحج له قول رابع لكن غريب ما ورد في نص حديث المسلم عائشة عن سعد عن أبي عن جده صريح أنه مسح أذنيه بعد الفراغ الراس وبعدين الصباط ومع الراس. كان في هذا دليل من الأذنين إلى الراس. وهذا هو المنقول عن صحابة ابن عمر وابن عباس وأبي موسى. والمنقول في رواية أخرى وإن كان ضعيفة كرواية الربيع بنت معوذ رواية عثمان وغير ذلك من الحديث. كذا رحمه الله تعالى يرى أن يسن نفس الأذنين ليس من الرأس ولا من الوجه على وجود شيء واضح أنهما من الرأس وأنهما من الوجه. وفي بعض الروايات من طرق الربيع جاء مسح الأذنين مع الوجه وفي بعض الروايات مع الرأس. فكان الشافعي قال أنهما عموما مستقلان يسن مسحهما على الانفراد صرف النظر عن موقعهما هل هو بعد الوجه او بعد الراس. على كل هذا قول فيه الضعف ومخالفه صريحه لحديث مسلم عائشه عن مسلم عن جنبه ولان اكابر الصحابه. وغيره من هذه الذين قال ان الذين الوجه اذا خلقه وشق سمعه وبصره ان السمع في الوجه. ولكن هذا ليس واضحا من حيث المسح لان خير من يفسر هذه الاحاديث ويبين معانيها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحين ننظر لمجمل اللغه ولواقع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد ان الاذنين من الرأس وحين ننظر إلى حديث سابع من السنة نجد جعل الأذنين من الرأس. حين ننظر إلى عمل الصحابة قد جعل الأذنين من الرأس. فقول الصحابة هذا وجه للذي خلقه شق سمعه أي شق سمعه فيما في داخل العموم الرأس لا فيما هو مستقل عن ذلك. وليس في معنى هذا أن السمع في الوجه قد يرد هذا على التغريب. هنا قال عن السجن الذي خلقه وشق سمعه وبصره معناه من البصر ومن الوجه حين دخل على التغريب دخل فيه السمع. وفي أن من أجل العلم عن هذا الحديث وعلى كل الجواب الذي يمكن نحكم عليه لأن هذا الحديث مجمل وليس صريحا في جعل الأذنين من حيث الناحية الشرعية من الوجه. فنأخذ على الإجمال أو تفصيل على الإجمال من الأحاديث الأخرى وأن الأذنين أية المسح من الرأس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم.
في هذا الحديث الوجه ما يمكن بحمده على الإنسان كله وإطلاق على الذات لأن ليس الوجه فقط الذي يسجد فعلا كل يسجد الله جل وعلا.
ممكن هذا يعني حمل الوجه يعني على مطلق الرأس ككل هذا وارد يعني. وله نظائر أيضا في الأحاديث ونظائر في الأحاديث ولهذا السارف يطلق القرآن قطع رأسه هل قطع الرأس من الوجه قطع الرأس الذي يحمل السمع والبصر والأنف والفم واللحيين يطلق الرأس على المطلق. السارف يطلق أيضا الوجه يعني وما يحوي وما هو منه لا يقول من حيث الناحية الشرعية واضح جدا.
في السجود
وأنا هنا في السلاوة ضعيف في السجود